إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث الذي فيه ذكر الوحي، كيف بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل، وهذا الدرس الثالث في شرحه. نسمع الحديث ثم نكمل الشرح ونعلق على كلام الإمام النووي رحمه الله. نبدأ رواية أولى فقط.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطى الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني.
إلى هنا وصلنا، سنبدأ من هنا في الشرح. ما مضى شرحناه، وسنبدأ من قوله ترجف فؤاده أو ترجف بوادره. نسمع تتمة القصة.
فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الضوء، ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك.
هل آمن ورقة؟ هل ورقة صحابي؟ نسمع من جديد، نسمع آخر عبارات قالها ورقة.
قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا.
لماذا لم يسلم؟ هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا. ولذا ترجم الطبري وابن قانع والبغوي وجمع ممن صنف في الصحابة في حرف الواو ذكر ورقة بناء على قوله لا. وسيأتينا مزيد بحث نسمع.
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها تبعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
هل يوجد بعد هذا الإسلام إسلام؟ سأنصرك نظرا نصرا مؤزرا، ليتني فيها شاخا قويا جلدا حتى أدافع عنك. هذه إشارات صريحة في أنه مقر ومقر على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ذاك لم تكن الأوامر قد أمرت، الصلوات والزكوات والحج، لكنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة. وإذا ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة قسم الأول، من يذكر لي منهج بن حجر في الإصابة؟ ذكرناه مرتين في هذه الرحلة الطويلة في دروس شرح صحيح مسلم، ذكرنا منهجه مرتين. كتاب الإصابة من أجود ومن أحسن ما ألف الصحابة، وكان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ألفت إلا فتح الباري واللسان، وما جعلته ذيلا على الميزان، لجعلته كتابا مستقلا والإصابة، ومات ولم يتمه. وفي ظني أن جماعة من العلماء الكبار لو اجتمعوا على إتمامه لعثروا عليهم ذلك. فالمبهمون من الصحابة ما وصل إليه، وقسم كتابه على الحروف، وذكر في كل حرف أربعة أقسام: الهمزة قسم الأول، الباء قسم الأول، الواو قسم الأول، قسم الثاني، قسم الثالث، قسم الرابع. القسم الأول من ثبتت صحبته، القسم الثاني من وردت صحبته بدليل ضعيف، القسم الثالث المخضرمون. من هم المخضرمون؟ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يثبت لهم لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من مظنة صحبة. والقسم الرابع من عد أو ذكر خطأ في الصحابة، وذكر أوهام جميع من كتب الصحابة من قبله فسمه كذا، وهذا ليس هو إنما هو فلان الذي قد ترجمناه في القسم الأول، وهذا اسم تحريف، وهذا تصحيح، وهذا خطأ، وصوابه ما ذكر آخر. فرحمه الله ذكر الرجال ثم ذكر النساء. ففي حرف الواو لو نظرنا في الإصابة لوجدنا أنه في ورقة وضعه في الحرف الأول. ما معنى أن يضع ابن حجر في الحرف الأول؟ أي أن صفته ثابتة. إذا قرأت في الكتب الأقدمية فضلا عن المعاصرين لما يقولون وهذا ذكره ابن حجر في الحرف الأول، يعني هذا مصطلح أن صفته ثابتة، ويذكره بعض أهل العلم ذكر هذا المصطلح. أي نعم، الله أعلم. نعود حيث وصلنا إلى شرح الإمام النووي، ونقرأ ونعلق على اللازم إن شاء الله كالمعتاد.
قال الإمام النووي رحمه الله: قولها ترجف بوادره بفتح الباء الموحدة، ومعنى ترجف ترعد وتضطرب، وأصله شدة الحركة. قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان.
كتب الغريب ولا سيما غريب الحديث مدارها على كتابين: غريب أبو عبيد وغريب ابن قتيبة. وابن قتيبة إمام، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يلقبه بأديب أهل السنة، وكان تلميذا للجاحظ ثم تبرأ منه وألف كتابا حسنا وقد طبع اسمه إصلاح غلط أبي عبيد، وكتاب غريب أبي عبيد مطبوع، وغريب ابن قتيبة مطبوع. وهنالك إفاضة تأتينا بعد قليل عنهما إن شاء الله. ترجف بوادره، قال ترجف
البواد قد ترتفع ترعى وتضطرب، وأصله شدة الحركة، وهذا معنى يخفق، وهذا رعى بالشيء بمعنى خفق وتحرك، ومنه قول الله عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال. أما البوادر فقد جاء تفسيرها في الرواية الأخرى عند مسلم وعند البخاري أيضا، ففيها يرجف فؤاده، وقع في بعض الروايات يرجف فؤاده، وهذه البوادر وهي اللحمة التي ترجف التي تكون بين المنكب والعنق، هذا الرجف دلالة على عدم استقرار الفؤاد، فلا اعتراض، فطبق أثر رجف الفؤاد وخفقان الفؤاد الاهتزاز الموجود في هذا المكان الذي يتحرك حركة لا إرادية عند الجزع والخوف. ولذا لا تعارض بين الروايات. والله نسمع
قوله صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني، هكذا هو في الروايات مكرر مرتين، ومعنى زملوني غطوني بالثياب ورسوني بها.
إذن سبب قوله صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني هو شدة الاضطراب وخفقان القلب الذي تحصل من خلال شدة خوفه، وسيأتينا معنى خوفه. وقوله زملوني زملوني معناه أن يغطى ويلف بالثياب لشدة ما أصابه صلى الله عليه وسلم من هول الأمر، ولحقه من شدة الغطس وثقل الوحي، أخذه جبريل وغطه ثلاثا كما مر بنا. وقال بعض المفسرين كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم فرقا وخوفا من جبريل عليه السلام أول لقيته به، ثم فيما بعد أنس به. وهذا التفسير يطعن قول من يقول أن جبريل لما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ملتفا بثوب، فنودي بصفة حاله. هذا القول ليس صحيح وإنما هو ضعيف. وهناك حديث ذكره القاضي إياض في الشفاء، وسيأتينا تنبيه على الشفاء أيضا، قال هي سبعة أثناء القرآن. وهذا الحديث فيه أبو بكر النقاش المفسر وهو هائل، وحديث ليس صحيح. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على زعم واضعه هي سبعة أثناء القرآن: محمد وأحمد وعبد الله والمزمل والمدثر وطه ويشهد. هذا حديث موضوع ولم يصح، وطه على أرجح الأقوال كسائر الحروف المقطعة، طه مثل الإسلام وليست اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع
قال: وقولها فجملوه حتى ذهب عنه الضوء، هو بفتح الراء وهو الفزع. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. قال القاضي إياض رحمه الله: ليس هو من معنى الشك فيما أتاه من الله تعالى.
لقد خشيت على نفسي، لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدق الوحي. وذكر القاضي إياض معنيين، وخطأ أو ضعف النووي المعنى الثاني ورجح الأول، وهنالك معنى آخر لم يذكره أي القاضي عياض النووي أراه قويا، يأتينا إن شاء الله الآن. نسمع
قال القاضي عياض رحمه الله: ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى، لكنه ربما خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه.
هذا المعنى الأول، لقد خشيت على نفسي من حمل أعباء هذه الرسالة والمتطلبات التي توجب علي من قبل الله عز وجل جراء حمله أو نزول الوحي عليه، هذا معنى. وهذا الذي ارتضاه الشارع. المعنى الثاني
قال أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه فيكون خاصا أن يكون من الشيطان الرجيم.
قال الثاني قال هذا عند التباشير الرؤية قبل لقائه بجبريل. وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب القضائل برقم 143 بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين، فهذه رهنصار النبوة. فمكث 7 سنين يسمع صوتا ويرى ضوءا قبل أن يدعي الوحي. فقال الثاني أن هذه الخشية كانت أنذاك قبل نزول الوحي عليه، وهذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قارن صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بعد أن غطه جبريل 3، بعد أن غطه جبريل 3. فهذا القول من تأمله ونظر إلى سياق الحديث يجد ضعيف، لأن جبريل غطه 3 وهذا وقع ليس عند التباشير سماع الصوت ورؤية الضوء، لا، وقع هذا بعد الوحي. إذا نسمع كلام الإمام النووي وتعقبه على القاضي
قال فأما من جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه. وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث البعث. هذا كلام القاضي رحمه الله في شرح صحيح مسلم.
ما اسم شرح القاضي صحيح مسلم؟ ما المعلم؟ نعم.
قال وذكر أيضا في كتابه الشفاء هذين الاحتمالين في كلام المنصور، وهذا الاحتمال الثاني ضعيف لأنه خلاف تصريح الحديث، لأن هذا كان بعد ربط الملك وإتيانه يقرأ باسم ربك الذي خلق والله أعلم.
قال عياضه كتاب اسمه الشفاء في خطوط المصطفى صلى الله عليه وسلم من الكتب التي اشتهرت وانتشرت، ونسخ الخطية لكتاب الشفاء تصل إلى 10,000 بكثرة اشتهار وانتشار هذا الكتاب، واعتنى به العلماء عناية عجيبة. وهذا والله تعالى أعلم من بركة صدقه وإخلاصه. ومع هذا فالقاضي عياض وضع له فيه جينات، ولا سيما أنه أورد فيه أحاديث لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولخصه الإمام السيوطي بكتاب قد طبع حديثا سماه مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء. والنظر في هذا الكتاب لابن السيوطي على سعة ذلك وكثرة اطلاعه ترك وبين لعشرات الأحاديث الأثر. الإمام الذهبي في الشفاء أو قال عن الشفاء ماذا؟ أو قال عن قول عياض كنت تواليته نفيسة وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء لولا ما قد حشاه من الأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في ثمن الحديث ولا ذوق، والله يخيزه على حسن قصده وينفع بشفائه وقد فعل. وكذا فيهن تأويلات بعيدة الألوان. ونبينا صلى الله عليه وسلم غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث وبما تواتر من الأخبار عن الآحاد وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الوهيات، فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات؟ فلتطرق إلينا مصالح الغل والحسد ولكن من لا يعلم معذورا. فعليك يا أخي بكتاب دلائل النبوة للبيهقي، فإنه شفاء لما في الصدور وهدى ونور. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فكتاب الشفاء كتاب نافع مفيد، لكنه طالب العلم يحذر من الحديث التي فيه، فإنها عمل إمام لا نقد له في حديث ولا لون صالحة. ولعل سبب ذلك أن الإمام الطاوعي رحمه الله طلب العلم على كبر، طلب العلم كبيرا، طلب العلم على أربعين قال إياه رحمه الله تعالى. أي نعم. وهذا الباب فيه أشياء كثيرة من المبالغات ومن تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنك تعرف قبيل الثالث. هذه هي أخذ أولا. وقد جاءنا ما رأينا فيه بذكر القول الثالث، وهو قول قوي ووجيه، وأهمل هذا القول الشارع وكذا قضياء. وهذا القول لقد خشيت على نفسي أن خاف صلى الله عليه وسلم من مباعدة قومه له ومفارقتهم عنه وتكذيبهم إياه من إذا، وكذا خشي على نفسه من الإذا والقتل وما شابه. هذا القول أراه وجهي. لقد خشيت على نفسي إن صرحت بالناس بمظهر وجهي، فخشيت على نفسي من إيذاء الناس ومن تكذيبه وإيذائه وقتله. ويساعد على صحة هذا القول قول الحديث بعده أو على إثره مباشرة. نقرأ من الحديث النص، قال قد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كم لا أشق، فوالله لا يخلص الله أبدا. لماذا يجوك قوم؟ لماذا تخشى من ذلك؟ لماذا تخشى من عدم تصديقه ومباعدته وتكذيبه؟ وإنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقر الضيطة وتعين على الوائد الحق الدهر. قول خديجة رضي الله تعالى عنها يسعف على حمل لقد خشيت على نفسي هذا المحمد. هذا والذي اختاره القاضي عياض هما أقوى قولين، وهنالك في الشروحات المطولة أقوال عديدة ذكر العلماء 12 قولا. من رام بسطها فجرب التجاري مثلا في أوائل التجار. وأقوى الأقوال القولان المذكوران، والله تعالى أعلم. ولا نطيل شرح الاستعداد حتى نكمل شرح الحديث، والله أكبر. نسمع.
قال قولها قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أما قولها كلا فهي هنا كلمة نفي وإبعاد، وهذا أحد معانيها. وقد تأتي كلا بمعنى حقا وبمعنى ألا التي للتنبيه، ألا التي للتنبيه يستفتح بها الكلام. وقد جاءت القرآن العزيز على أقسام، وقد جمع الإمام أبو بكر بن الأنباري أقسامها ومواضعها في باب من كتابه الوقف والابتداء.
ونزيد فنقول للإمام محمد بن فارس النووي صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة، وقلنا هذا كتاب معجم مقاييس اللغة من أجود وأحسن المعالم اللغوية على الإطلاق. تذكرون تذكر أحدكم ما منهجه فيه؟ تكلمنا عليه أكثر مرة، والنووي أكثر من نقل عنه. أبي فارس، من يذكر منهج أبي فارس في كتابه؟ هكذا أنا يأتي بالحديث الثلاث المجرد ويقول هذا الفعل، هذه الأحرف الحرف الأول والثاني والثالث، أيما وجد في اللغة العربية كيفما قلبته سواء جعلت الأول الأخير أو الثاني الأول أو الثالث الأول، فبين هذه المعاني معنى مشترك وهو كذا. ثم أبدأ يفصل بكل ما لكل فعل على كل ذلك. واضح؟ واضح؟ لو أردنا أن نبحث عن فعل وهي في معجم مقيس اللغة، فأي فعل مراق؟ مراق الهوى، يكتب هوى ووهى. ثم بالله ينتاز هوى عن وهى ووهى عن هوى، يقلل الفعل، يقلل الفعل، يجعل الثاني حرف أول حرف والأول الثالث، أولا يأتي بمعنى مشترك ثم يأتي بمعنى كل فعل. وهذه قاعدة مهمة، أن هناك صلة بين المعنى وبين النطق، وكلما اتحدت الأفعال بالحروف اتحدت المعنى، وكلما تلاعبت المعاني. هذه قاعدة ليست سهلة، ويستطيع أي باحث أن يعمل عليها دراسة مجانية قوية من خلال معجم مقاييس اللغة. هذا المثال وهذا الاستطراد فقط نذكر فيه لمثال رسالة بعنوان مقالة كلا وما جاء فيها في كتاب الله عز وجل. طبعها الإمام من أئمة اللغة في هذا الزمان، مات من قريب رحمه الله، اسمه عبد العزيز الراجفوري أو الراجفوري بالتاء ليس بالنون، وهو هندي. طبعه من 1387 هجري، وهي رسالة نافعة فقط في سنة. وذكر يقول الحبري في كتابه معجم الأدباء في الجزء الخامس 1484 في ترجمة جمال الدين القسطي، قال ذكر مؤلفاته وذكر من بينها المحلى في استيعاب وجود كلا. واقرأ عليكم جزء وخلاصة رسالة ابن فارس ولخصها في اربع اسطر. فقال في اخر رسالة 14: فان سأل سائل عن كلا فقل هي في كتاب الله على أربعة أوجه يجمعها ومنها رد ورجع، رد ورجع تصميم وهو بمعنى واحد، رد ورجع وهما متقاربان، وتحقيق وصلة يمين وهما متقاربان. فالرد مثل قوله ليكونوا لهم عزة كلا وهو الذي ينفق عليه، والرجع مثل قوله كلا سيعلمون، والتحقيق مثل قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وصلة اليمين مثل قوله كلا والقمر. ثم ختم رسالته بهذا السطر قال: واعلم أنه ليس في النص الأول من كتاب الله عز وجل كلا، وما كان منه في النص الآخر فهو الذي أوضحنا معناه حسب ما لاح واتجه، والله ولي التوفيق. هذه خلاصة رسالة ابن فارس رحمه الله. تسمع؟
قال: وأما قولها لا يخزيك فهو بأم الله وبالقاء المعجمة كلا هو في رواية موسى وأخيه. وقال معمر في روايته: يخزيك بالحاء والنون ويجوز فتح الياء في اوله وضمها وكلاهما صحيح.
يحزنك ويحزنك. نعم.
قال: والخزي والقبيحة والهوان.
والمعنى ان الله عز وجل يا محمد لم يضيعك لم يخزيك، بل ان الله عز وجل سيثبتك ولن ينتبى اليك كذب، وسيكون منال امرك الى رفعه وليس الى هواك، ويحب بالكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أقوله إطرادا أن كل سنين له مخرج من قول الله عز وجل ورفع ذلك الإطراد، وكل مبتدع له مخرج من قول الله عز وجل إن شارعك هو الأبصر فافرحوا يدعات السنة وأثناؤها واعلموا أن أهل البدع مآلهم في الدنيا قبل الآخرة إلى صغار ذلك إن شانئك هو الأكثر وعلموا الناس مآلهم أن الله عز وجل سيرفع ذكره ولذا كان يقول أهل السنة البدعة بيننا وبينكم الجنائز بيننا وبينكم الجنائز فإن الله يرفع أهل الخير وأهل الحق وإنه وراء هذه الدنيا فإن ذكرهم والثناء عليهم والترحم عليهم باق إلى المجيد والمبتدع الذي يموت لا أحد يسأل عنه ولا أحد يذكره أي نعم ولذا هذه السنة تهمتها خديجة فقال لا يخزيك الله أبدا لا يخزيك الله أبدا بما فعلت وبما كنت تقدم من خير فإن الله لن يخزيك والقرآن الأخرى والرواية في الحديث يخزنك فإن الله لم يخزن إن الله عز وجل سيثبت قلبك وسينصرك ولن يسلط عليك الشيطان بتخبطاته فسيحميك من كيد الإنس والجن نعم نسمع
قال وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك
كلام جامع لطيف حسن عن الصلة الشرع ما حد حد للصلة وكثير من إخواننا يسأل ما هو حد الصلة ما هو حد البر ما هو حد الإحسان الشرع شرط ذلك في ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون كل على حسب قربه من ربه وعلى حسب ورعه وتقواه فكلما زاد الورع اشتد حب الصلة وعظم البر ومن الأبواب التي تنفع الدنيا وتزيد الأعمار وتبارك الأرزاق وتكثر الأرزاق صلة الأرحام التي باتت للأسف عند كثير من طلبة العلم أصبح فرضا منسيا ولا حول ولا قوة إلا بالله كلام النووي دقيق حول الصلة فالغني ليست الصلة الواجبة على رحمه الفقير أن يزوره لا وإنما أن يعطيه من زكواته ومن صدقاته وأن يسد حاجته وليس إثم كما قال الإمام الذهبي الكبائر وليس إثم القاطع الغني كإثم القاطع الفقير فإن إثم القاطع الغني أشد من إثم القاطع الفقير لأن الحرام والواجب قد يجتمع في الحق في حق الشخص في حق المكلف من أكثر من جهة كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال ليس الإثم من أكل لحم الخنزير من أكل لحم الخنزير فهو أكل من وجهه فإن سرقه أكل فهو أكل من وجهه فإن أكل لحم خنزير مسروق غير مدركة فهو أكل من وجهه وهكذا فليس الإثم الغني القاطع كإثم الفقير القاطع لأن عليه حق أن يسد حاجة ذوي الرحم وفي المقابل من سد هذه الحاجة فله أجراء أجر الصدقة وأجر الصلة كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصلة الواجبة عرفية حد الصلة صلة الرحم الواجبة عرفية وتختلف بحسب الواصل والموصول وهناك كلام الإمام النووي يأتينا فيما بعد يقول أن الرحم رحمان عام وخاص فالمسلم الذي في أقصى الشرق رحم عام بالمسلم الذي في أقصى الغرب، والرحم الخاص له معنيان: الأول من تجتمع وإياه وأصولك وفروعك في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك تجتمعون في رحم، هذا الرحم الخاص، وأمك وخالاتك وأخوالك يجتمعون في رحم، فهذا رحم خاص، وأبوك وأعمامك وعماتك يجتمعون في الرحم، وهذا أيضا من الرحم الخاص، أو من ترثهم ويرثوك. ولذا ثبت في الحديث نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال: إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. فرحم المرأة العامة من الرحم، والخالة من الرحم، والخالة أرض، والرحم على أرجح الأقوال يكون في الذكور والإناث، يكون في الذكور والإناث. نسمع عبارة النووي مرة أخرى، يقول: أن صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، قد تعدم المرأة جميع أقاربها ولا يكونها إلا ابن عمها، وتلجأ إليه لرفع المظالم عنها، سواء ظلم الزوج أو أهل الزوج، فيصبح ابن العم في مثل هذه الصورة من الرحم الخاص، وإن لم يكن وإن لم يجزه أن يخلو بها وإن لم يجزه أن يصافحها فهو من رحمها الخاص، يجب عليه نصرتها، وإن قصر يأسف، لكن مع وجود ذلك تبقى من الرحم العام. وهكذا قالوا: أما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، امرأة كبيرة جدة لك من صلتها أن ترسل إليها زوجتك لتتفقدها وتخدمها وما شابه، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أقل من الصلة هذه، ولو على ذلك ترفع السماعة على الخالة والعمة والأخت وتسلم عليهم فقط، حببت أن أسمع الصوت وحببت أن أطمئن، وهكذا. هذه صلة، هذا نوع من ألوان الصلة، والصلة للأسف كبيرة، القطيعة كبيرة، والقطيعة حاصلة. الناس اليوم أصبح الأصل فيما بينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله القطيعة. يا طلبة العلم في هذه السنة، واتقوا الله في أقاربكم وفي صلة أرحامكم، ويا أيها الشباب بروا أباءكم، فالعلم طريق قريب يوصل الجنة، والأبوان كذلك، والأبوان كذلك من أقرب طرق الجنة، وإن كان الأبوان فاسقين، وإن كان فاسقين يجب برهما، يجب برهما ورعايتهما وما شاء. نسمع.
قال: وأما الكلب فهو بفتح الكاف وأصله الثقل، ومنه قوله تعالى: وهو كمل على مولاه. ويدخل في حمل الكلب الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك.
الكلب، شوف ما أبلغ، انظر ما أبلغ خديجة رضي الله عنها، أجملت فاستوعب، قالت: وتحمل الكلب. الكلب ضعيف، سواء ضعيف بدني، سواء كان ضعيفا في بدنه أو ضعيفا في نفقته، فالمسافر المقبول الغني في بلده هو كلب، والضعيف البدن كلب، من كان ضعيفا في بدن مريضا هو من الكلب، ضعيف المؤنى الفقير كلب، وهكذا. فقالت: على الضعيف، أي ضعيف الجسم والمؤنى واليتيم والعيال غير ذلك، ويدخل في كبر غير ذلك المسافر، وكل ما فيه ضعف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أينما رأى ضعيفا لو رجلا كبيرا يريد أن يقطع الشارع فمساعدة يريد أن يقطع الشارع يحمل الكلب، أي مساعدة إنسان ضعيف أي ضعف كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يهرعوا ويسرعوا إليه. هذه من صفته صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وهو من الكلام وهو الإعياء. وأما قولها وتكتب المعجومة فهو بفتح التاء، هذا هو الصحيح المشهور، ونقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين. قال: ورواه بعضهم بضمها.
يقول: قرأناه على شيخنا أبي الحسين وترجمنا لأبي الحسين، وقلنا هو عبد الملك سراج الدين. قال قضايا فقرأناه عليه على الوجهين، على الوجهين، تكتب وتكتب، تكتب المعدومة وتكتب المعدومة. النبي كان يكتب المعدومة. ما معنى يكتب المعدومة؟ يعطي الإنسان الذي لا حياة فيه فقير، أو يعطي الشيء النادر الذي لا نظير له، الذي كان يأتيه كان يغلق صلى الله عليه وسلم عليه الأموال. الثاني أشهر من الأول، وقال الأول صاحب التحرير ويأتينا التفصيل. نسمع.
قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة.
أبو العباس ثعلب صاحب مجالس، له مجالس طلعها الشيخ عبد السلام هارون، شيخ المحققين المعاصرين ابن خالد الشيخ احمد شاكر، والخطابي صاحب الغريب، وجماعات من اهل اللغه، هذا منقول عن ابن الاعرابي وعن الهروي ايضا. نعم. نسمع.
قال ابو العباس ثعلب وابو سليمان الخطابي وجماعات من اهل اللغه. يقال: كسبت الرجل مالا واكسبته مالا، لغتان يصحهما باتفاقهم، كسبته بحرف الالف. وأما معنى تكسب المعدوم فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم، أي تعطيه إياه تبرعا، فحذف أحد المفعولين.
تكسب المعدوم أي أنت صاحب مال محظوظ موثق، صاحب رزق واسع، أن تكسب المعدوم، يكون عندك من مال المهاجر الذي ليس بغيرك، وتكسب المعدوم أي تعطي غيرك مالا. وأيها الأخوة، صلى الله عليه وسلم صاحب الأمرين، كان صاحب الأمرين. نسمع الآن توجيه تكتب المعدومة وتكتب المعدومة. نعم.
قال: وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق.
إذا تكتب المعدوم مالا وخلقا، يجدون عندك شيئا معدوما لا يجده عند غيرك من الأموال والأخلاق، إذا قال النفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. نعم.
قال: وأما رواية الفتح فقيل معناها كمعنى الضم، وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله، وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجارته.
هنا قريش قيل في أسمائها أشياء كثيرة، من بين الأسماء التي تذكر في معاجم اللغة قيل قريش متقرش، والتقرش هي التجارة، سميت قريش لأنها كانت قبيلة صاحب أموال صاحب التجارة، ولذا صاحب المال كان محمودا ممدوحا عند قريش الذين عاش فيهم وبينهم صلى الله عليه وسلم. والمال هو محمود المذموم، المال هو محمود المذموم في الشرق، المال مذموم في الصوفية، أما في ديننا نعم الله الصالح لرجل الصالح. كان رجل الإسلام الثوري أراد أن يسأله سؤالا وهو يشتغل، فقال: يا هذا دعك السؤال، فإن قلبي عند دراهم من هذا. وكانت توقيعة رحمه الله تأتيه أموال من ورائها، وكان يقول: لولا هذه الضيعة لتمندل بي الملوك، كان في غنى عنه. ولذا كان الناس كان الفقراء الأحقر ما يقول في مجلس كان الثوري، وكان يقول إذا رأيت أن تعرف العالم الرباني من صاحب الدنيا فانظر إلى نظره للأغنياء الفقراء، فإن رأيته يعظ من الأغنياء فاعلم أنه من أهل الدنيا، وإن رأيته يعظ من تعظ إلى دين فاعلم أنه من أهل الآخرة. وهذا مزاح يزعم به طلبة العلم والعلماء رحم الله تعالى. وربنا ووقع مفاضلة، ولعلنا أشرنا إليها في دروس النظر، وأريد أن أسمع منكم أيهما الأفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أيهما الأفضل، فقير صابر؟ هذه مفاضلة كتب فيها بعض أهل العلم كتبا مستقلة، والراجح أنه لا مفاضلة بين هؤلاء إلا بالثمرة. فبعض الناس الغنى في حقه أفضل من فقر، وبعض الناس الفقر في حقه أفضل من الغنى. فيا رب السماوات والأرض، يا الله إن كنت تعلم أن صلاحنا في فقر لا تأثر، وإن كنت تعلم أن صلاحنا في غنانا فأغننا. كان قال الله عز وجل عن سليمان، وسليمان رمز السلطان والمال والثراء والجاه، يعمل عبد انه الواد في صار. وقال الله عن ايوب، وايوب رمز في الحرمان والفقر والابتلاء، قال نعم العبد انه اول. فالعبرة ان يكون العبد، أن يكون قلبه أوابا لربه. إذا سئل الإمام أحمد رجل يكون طوالف درهم بكل جاهل، نحن للأسف في كثير من أذهاننا مصطلحات تجد تغيير من المصطلحات. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال رجل طاع 1000 دينار، والألف دينار في ذاك الزمان 1000 دينار، يكون جاهل؟ قال نعم، وآخر يكون معه درهم أو دينار واحد ولا يكون جاهلا. واحد معه 1000 دينار كل زاهد، واخر معه دينار ولا يكون زاهدا. العبره ان يكون قلبك منشرحا بالرضا عن ربك، وان تكون جنه الله جنه الرضا التي في قلبك، ان تكون القلب مطمئنا منشرحا بقدر الله، لا تسقط ولا تبطل. لذا كان يقول عمر رضي الله عنه والله لئن كان الشكر والصبر بعيرين ما عبدت أيهما. هذا هو المهم، أن يكون العبد أولا. إذا مستوى من فاضل بين الفقير الصابر وبين الغني الشاكر، العبرة بالثمرة، بين الغنى والفقر العبرة بالثمرة، والله أعلم. نسمع.
قال وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل، وهو ضعيف أو غلط، وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن إلا أنه يمكن تصحيحه لأن يضم إليه زيادة
شيئا فشيئا. قال هذا القول حكاه القاضي، ما هو القول؟ أي أن النبي كان صاحب مال، أليس كذلك؟ يعني أنها مدحته على أنه صاحب مال. تكتب المعدوم أي أنك تكتب شيئا ليس عند غيرك من المال. قال وهذا القول حكاه القاضي، القاضي عياض عن ثابت. من ثابت هذا؟ ثابت هذا من؟ هذا ثابت صاحب كتاب اسم الدلائل، كتاب الدلائل كتاب شرطه فيه شرط مين؟ شرط مؤلفه. من مؤلفه يأتينا الآن؟ ثابت رحمه الله تعالى أسمى مؤلفا لابنه القاسم، القاسم بن ثابت السرقسطي، ألف كتاب سماه الدلائل، وشرطه فيه أن يذكر ما أغفله أبو عبيد بن قتيبة.
شرطه في الكتاب أن يذكر ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة في غريب في غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب مسند ومنه قطعة متبقية محفوظة في المكتبة الظاهرية، لم يطلع الكتاب الآن، منه قطعة من وسطه فمفقود من الأول ومفقود من الآخر، محفوظة في المكتبة الظاهرية. قاسم بدأ الكتاب فمات قبل أن يتمه، فأتمه أبوه ذلك، أتمه أبوه ذلك، الابن الذي بدأ والأب الذي أتم، الثالث كان هو الابن، والذي روى الكتاب هو ثابت بن الحفيد، ثابت ابن قاسم ابن ثابت، أي نعم، هو الذي روى الكتاب على الناس وظهره على الناس. فالآن بعد المعرفة عن هذا الكتاب نقول بهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب التلائم قال وهو ضعيف أو غلط، نسمع توجيه غلط هذا القول، نسمع توجيه غلط، نسمع.
قال وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن إلا أنه يمكن تفصيحه بأن يضم إليه زيادة فيكون معناه تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيره ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم.
إذا المدح ما لأنه يجود به في أبواب الخير والمكارم. نعم.
قال كما ذكرت من حمد
كما ذكرت أي خديجة
كما ذكرت
خديجة. نعم.
كما ذكرت من حمد الكلم وصلة الرحم وقر الضيف والإعانة على ذوائب الحق، فهذا هو الصواب في هذا الفصل. وأما صاحب التحرير،
من صاحب التحرير؟ هذا يا سيادة طب. والتحرير هذا أي شيء هو؟ شرط أي مسلم ولا هذا مطلوب مخطوط؟ لا نعرف له نسخة خطية، يا ليته مخطوط، يا ليته مخطوطا، لا لم نذكر في كتب علمي الآن له على نسخة خطية، فهو من الكتب التي تسمى مفقودة، ولكن أيام تزال ولعلها تلد عن مثل هذا الكتاب، لعلها تلد هذا الكتاب، ما ندري ما ندري. كثير من مكتبات الدنيا ولا سيما بعد اتحاد الألمانية شيخ كانت مكتبة فيها من نشائر كتب علمائنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن أمة تأكل رأسها فأن لها أن تعيش وأن تحيا، والحياة في الرأس. وعلماؤنا رحمهم الله تعالى ما حفظنا حقوقهم، ويسر الله كثيرا من الغربيين ليحفظوا تراثنا، فجمعت مكتبة سميت ظلما وبهتانا مكتبة كارل ماركس، وضعت فيها كثير من نفائس المحقوقة. والقاضي مقدم السفرة الأحوذي يجد كتبا يسير من عليها اللعاب، وكان يقول صاحب مقدم السفرة الأحوذي ومنها نسخة خطية تامة في المكتبة الجرمانية، الجرمانية يعني الألمانية. ثم بعد اتحاد الألمانيتين بلغنا خبر أن قرية بالقرب من برلين تبعد عنها قرابة 15 كيلو تسمى بوستدام جمعت فيها نتائج، وقد اتصل بعض احبابنا من قريب بها واخبر بان هذه المكتبه الان تفهرس وفيها من الكتب ما لا يعني يخطر على قلب بشر، فيها من الكتب التي قيل انها مفقوده الشيء الكثير. اي نعم. حدثني والاستطراد في هذه الجهه الحسن رجل شيبه من الشام من سوريا، قال كنت صغيرا وهو الآن في الثمانين أو في السبعين، قال كنت وأنا صغير طفل يعني صغير في بدايات التمييز والإدراك أذهب أنا وأبي إلى القبور لنحفرها ونستخرج الكنوز والذات، فكنا نجد كتب قديمة فنشتم ونغضب ونرميها ونمزقها، نقول نحن نريد ذهبا لا نريد هذه الكتب، لا نريد هذه الكتب. وكم من كتب خطية مخوضة في مكتبة العالم
البحاثة بالسال محمد مصطفى الأعظم من كان في فشلة إلى الريف التركي، قد ذهبت إلى بعض الريف ووجدت بيوت في جدران بعض البيوت التي من تراب، وجدت كتبا قديمة، قد تناظرت فإذا هو الصحيح بن خزيمة ولا يعرف له نسخة، فإذا هو الصحيح ابن خزيمة أخذ وحقق ووقع عليه جائزة ملك كسر أي نعم، وكثير من الكتب قد تكون بين الآيات ما تدرك، كثير نحن أمة لما ضعنا عن العلم ضيعنا الله، نحن أمة عندنا وسعددنا وقوتنا في علمنا، وأدرك هذا الغرض إدراكا جيدا. ومن باب الضلال هذا الدين أن كثيرا من كتب علمائنا وأعلامنا كثير منها محفوظة في مكتبات الغرب ولا حول القوه الا بالله. طيب معذر على هذا الاستطراد، لكن هي كما يقولون نفس مخلوق نسمع.
قال: واما صاحب التحرير فجعل المعدوم عباره عن الرجل المحتاج المحدم العاجز عن الكسب.
اذا قال المعدوم، من هو المعدوم؟ المعدوم ما في شيء، تكتب المعدومه اي تعطي الذي يجب شيئا فيها، هذا بعيد، هذا بعيد. نسمع.
قال: وسماه معدوما لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره. قال: وذكر الخطابي أن صوابه المعدم بحذف الواو.
لو كان صحيح هذا قال تعطي معدم، مش معدوم، تعطي معدم. نعم.
قال: وليس كما قال الخطابي، بل ما رواه الرواة صواب، بل ما رواه الرواة صواب. قال: وقيل معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز تنعشه، والكسب هو الاستفادة، وهذا الذي قاله صاحب التحرير، وإن كان له بعض الاتجاه كما حررت لفظه، فالصحيح المختار ما قدمته والله أعلم. قال: وأما قولها وتقضي الضيف فهو بفتح التاء. قال أهل اللغة: يقال قريت الضيف أقريه طرا بكسر القاف مقصور، وقراء بفتح القاف والمد، ويقال للطعام الذي يضيفه به طرا بكسر القاف مقصور، ويقال لفاعله قار مثل قضى فهو قار،
لفاعله قارب قارب،
ويقال لفاعله قارب مثل قضى فهو قاضي. وأما قولها وتعين على نوائب الحق، فالنوائب جمع نائبة وهي الحادثة، وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. قال لبيد: نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازم. قال العلماء رضي الله عنهم: معنى كلام خديجة رضي الله عنها: إنك لا يصيبك مكروه، لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكر قروبا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، وفيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة نظرا، وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر، وتبشيره وذكر أسباب السلامة له، وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها، والله أعلم.
هذه لطائف لا يخلو منها شرح الإمام النووي إلا قامه على الفوائد الفقهية، وهي لطائف كما يعني سمعتم فيها أشياء حسنة. أما المدح الوجه جائز عند الحاجة والضرورة، واحد يسألك عن خطيب النجف وهو واقف تقول له أعرف كذا وكذا عنه، أو يريد أن يشاركه في المال، فأنا كان تمدح. فذكرت المدح في مقام الخوف والتأنيس والبشرى بالخير وذكر الخير، هذا أمر حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن. أي نعم، فهذه كلها. وكذا من الأمور مهمة جدا أن الأخلاق الحسنة والمكارم الخير كرم الأخلاق تقي مصارع السوء وتبعد الإنسان عن الشر. اعلموا وتيقظوا، من عمل شرا لا بد أن يرى سوءا في حياته،